أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه، مرجل جمته، صرح شعره تمام ولبس لبس اللي هو، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، في رواية عند مسلم: فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، أي أنه يندفع من شق إلى شق وينزل فيها مضطربا، دلالة على استمرار عذابه في البرزخ والعياذ بالله تعالى حتى تقوم الساعة. وهذه عاقبة المتكبرين، وهذه عاقبة المعجبين. وكفى بالعجب قبحا أنه يحبط الأعمال ويخفي المحاسن ويكسب المذام. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: أما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل، وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد، ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية، حتى إنه لا يطفئ من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر، وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. كل هذا من شرور هذه الآفة، آفة العجب. وكثيرا ما يقترن الرياء بالعجب، فالمرائي لا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله تعالى: وإياك نستعين. قال الغزالي: واعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وقال الله جل وعلا في معرض الإنكار على المعجبين: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أعجبوا بأنفسهم. قال لك بس إحنا كده محدش يقدر علينا. الآية دي عايزة أقف. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هي دي بقى مشكلة المعجب، إن هو يبتدي يحس إن هو إيه، إمكانياته تؤهله إن هو يحقق كذا وكذا، وحتى لو لم يتحقق ده في الواقع يظل يقول إن المسألة دي خارج عن إرادته، وإنه المفروض إن كان لازم يحصل كذا، فيقع في مشكلة تانية في التسخط. نجح يتكبر، فشل يتسخط. تاني حاجة، المعجب طول الوقت عمله قدام عينيه، طول الوقت شايفه أعماله قدام عينيه. فعلشان كده أحيانا عشان تعرف علامة من علامات الإعجاب بالنفس، شوف لو ما بتزدش، يعني نفس الأعمال بس ما بتزدش وما بترتقيش، وقلبك هو قلبك وحالك هو حالك، تقول الحمد لله دي استقامة. لا يا حبيبي، مش استقامة، ده معناه ان انت أعجبت بعملك. اللي ما يرتقيش يبقى معجب، لانه المعجب بيبقى ايه؟ الحمد لله عملت اللي عليه، الحمد لله خلاص. انت مثلا حاطط في دماغك انك لو صمت النهار اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، وقمت كل يوم نص ساعة، وورد القرآن ما بيقلش عن جزء، وبتقول أذكار الصباح والمساء، ومحافظ على الخمس صلوات، انت كده انسان تكتب لك الولاية في السماء، خلاص انت فوق قوي. ففي حاجات كتير ما بتتحققش من الكلام ده. يوم بقى ما بيتحققوا وتحافظ عليهم شوية خلاص تشوف نفسك ويبقوا هما كده وتقف وما تزيدش. طب ما هتقول لي يعني، طب يعني المطلوب ان هو يزود كل شوية ده، طب ما هو خلاص عرفنا الوقت يعني. انت هتقول له ايه مثلا؟ كان بيصلي بجزء، فهتقول له خليهم جزء وربع، هتخليه يبقى بعد كده جزء وكذا، ال 24 ساعة هيتقفله عبادات بس يعني، ولا ايه المطلوب يعني؟ لا لا خالص، القصة هو هيصلي نفس الصلاة بس النهاردة المفروض انها تبقى بطعم غير امبارح خالص، لانه النهاردة افتقر، فامبارح كان الخشوع فيها 30%، النهاردة لازم يبقى 35 أو 33، في حاجة زادت أثر العمل ده يعني قبل، فلما قبل يبقى لازم يكون ليه أثر عليك. شيخ الإسلام يقول كلمة ماتعة، يقول إيه؟ إذا لم تجد للعمل بعد إتمامه انشراحا فاعلم أن العمل مدخول إذ أن الرب شكور. يعني أنت تصلي الصلاة، قبل الصلاة خلاص تخش الصلاة، بعد ما تخش الحمد لله تهدى بقى كده شوية، يحصل حاجة، يحصل تغيير جواك، تقول الحمد لله ان ربنا مخلي لنا صلاة، فعلا جعلت قرة عيني في الصلاة. لازم يكون ليها اثر عليك، لازم يكون في حاجة وصلت لقلبك، ما حصلش يبقى العمل مدخول، يبقى العمل مردود. قال ليه؟ لان الرب شكور يشكرك على طاعتك له. فلما يشكرك لازم هيبقى الكلام ده اثره. فهمتم يا شباب؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أنا عايز أقف عند إيه بقى؟ العقوبة كانت إيه؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أخطر عقوبات العجب الاستدراج. فيبقى موضوع العجب ده خطير. سلم يا رب سلم. إنه ربنا يعاقبه بإيه؟ يعاقبه بالاستدراج. يعني شكله حلو وكلامه حلو وتشوفه من بعيد تقول ده في جنة الفردوس، ده فيه خالص، وهو في الاخر خالص مغرور، والعقاب بتاعه مدخر. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب. تيجي لك بقى من حتة عمرك ما كنت تتخيل انك تبقى كده، يعني تبقى حاسس ان انت الحمد لله يعني الفتن، لا الحمد لله ان شاء الله ربنا حافظنا من القصة دي خالص، فتزل. هنقول النهاردة في العلاج إن حاجة من العلاجات الربانية لموضوع العجب الكسرة دي، إزاي ربنا بيكسرها. المهم ناخد بالنا قوي من المعنى ده، إن أخطر عقوبة تهدد المعجب الاستدراج. يقول الله جل وعلا في شأن المعجبين الذين أعجبوا بأعمالهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهي تشمل المرائي وتشمل أيضا المعجب، ويحسبون أنهم مهتدون. الكلام ده حبيت أسترجعه معاكم في البداية قبل ما نتكلم في العلاج، علشان ده جزء في العلاج، استحضار المعنى ده، استحضار خطورة مرض العجب. هنعالج إزاي؟ نعمل إيه حتى نستطيع أن نتخلص من هذه الآفة المهلكة؟ أول شيء اللي احنا توقفنا عنده ده الإحساس بصعوبة العلاج. احساسك بصعوبة العلاج جزء من العلاج؟ اه والله، لانه يعني في حاجات في الافات القلبية عامزة كده زي بالظبط الامراض البدنية بالظبط، في حاجة زي الانفلونزا تقول له استريح شوية واتدفى وخد الاسبرين ده خلاص، وفي حاجة زي بقى الامراض المستعصية دي بقى تقعد تقول له ايه خد بالك، يعني انت بقى محتاج تاخد بالتحصينات وتاخد كذا وتاخد بقى كل الوسائل وتحط نفسك تهيئ نفسك الى ان العلاج مش سهل، محتاجين وقت زي الادمان، فلا انت محتاج ارادة ومحتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا علشان تطلع من مشكلة الادمان. فهي كده العجب احد المهلكات، فاستشعارك بخطره اولا يخوفك انك تبقى فيك حاجة منه، تاني حاجة انك تبقى مستشعر انك محتاج ربنا قوي عشان محدش هيخلصك منه الا هو. هنا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، مفيش حد حيخلصك من ركوب نفسك على العمل ده إلا الله عز وجل. قال يوسف بن الحسين للجنيد، دعوة جميلة قوي، بيقول له إيه؟ لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. ربنا ما يدوقك طعم نفسك. هي النفس ليها طعم؟ آه يا ليها طعم وطعم طبعا. الواحد بقى لما يحس كده ان هو فلان في الارض ويشار اليه بالبنان هو ماشي وهو بيتكلم، كل واحد في حتته. مش شرط يعني ان انت تبقى نجم سينمائي، يعني انت في مكانك، انت في شلتك، انت الانسان البارز المتميز قوي، بتحس بدي قوي ان انت اول ما دخلت كليتك وبتاع، ايه الحق ده فلان جه اهو، اه دي عامله معاك ايه بقى، عامله ايه جواك، مبهدلاك، مضيعاك. فطول الوقت انت عايش بالشخصيتين، الشخصيه اللي في عين الناس والشخصيه اللي انت عارفها بينك وبين نفسك، ودي مصيبه. فشوفوا طعمها يخليك عامل ازاي، يولد عندك على طول الافات التانية دي، تفتح بقى معاك نفاق، وتفتح معاك رياء، وتفتح معاك كبر. كل البلوى جت منين؟ جت من هنا، شفت نفسك. يعني انت بينك وبين نفسك، انا بتاع ذنوب ومعاصي وربنا يتوب عليا، وانا مش، بس بعد كده لما الناس بدات تتكلم بدات تقول ايه، اكيد الناس دي مش غلط، هو صحيح انا فيا وفيا، بس هو اكيد يعني ربنا ما فتحش قلوب الناس دي، والناس دي كلها بدات يعني تقبل ناحيتي ويتكلموا عليا حلو، الا ان هم شايفين حاجه. فليه احنا نشغل نفسنا بالجانب السلبي ونسيب الجانب الايجابي؟ خلينا نتفرج على الجانب الايجابي. تشرب بقى من هنا للصبح فتشوف نفسك. لا اذاقك الله طعم نفسك فانك ان ذقتها لا تفلح. قولوا امين. قالوا والنجاة من العجب عزيزة. فالنفس مدعية للملك والإمرة والإحسان والقدرة. النفس تحس ان انت ايه، انها هي اللي مالكة، هي اللي ملكت، هي اللي ليها السلطان، هي كده، هي عايزة ده، عايزة التسلط ده. تلاقي الراجل لما يجي يتجوز عايز يمارس رجولته، ممارسة رجولته دي غريزة كرجل، وفي نفس الوقت يعني كإنسان، ان هو استشعره بالملك ان دي بتاعته، فعايز بقى يحس بالمعنى ده قوي، فيكون ده سبب اسباب انه الحياة الزوجية بتفشل، انه شايف نفسه كله ايه، حظ نفس. ابنه بيربيه عشان يطلع منه، عشان يطلع يفتخر بيه، هو بيتجوزها اللي احنا كنا قاعدين لسه بنتريق عليهم دول، وبيمشي معاها في الشارع عشان الناس تتفرج عليه انه هو متجوز واحدة حلوة، بيحقق نفسه هو، مش مهم بقى اي حاجة تانية. طب ربنا بيتسخط عليك بالوضع ده، مش مشكلة. فلذلك النفس مدعية للملك والإمرة والإحسان والقدرة، لكن ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. مهما استعصى العلاج، لكن لابد أن تعرف علم اليقين وتعرف حق المعرفة أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الداء دواء، بس أنت عليك أن تأخذ بالأسباب اللي توصلك للعلاج الحقيقي. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيبقى أول معنى إحنا بنحوم حواليه هو معنى الاستعانة والتوكل، هو معنى الافتقار والتذلل، هو معنى الانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. لو حصل، لو كسرت الكسرة دي ما بقاش في عجب، لأنك أنت إيه، غلبان، فقير، انت ادرى الناس بحالك، انت ادرى الناس من انت، وانت عارف كويس ذنوبك، وعارف كويس انت بتعمل ايه، وعارف ان انت هتقف بين ايدين ربك وحيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. نكون الناس متوقفين على المعنى ان الفضيل لما وقف على جبل عرفة واخترق طيلة اليوم ساكت، ظل طيلة اليوم ساكت، ما بيتكلمش، ما تدعي، الناس كلها شغالة، في ايه؟ غلبه الحياء. فلما نزل الناس يفيضون الى مزدلفة صرخ وقال: وسوءتا وان عفوت. قلنا ان الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني، اي اطلبوا مني الهداية اهدكم. مفيش محل للهداية إلا منه سبحانه وتعالى. اضرب بقى في أسباب أخرى لن تصل، يعني هتقعد تقول والله لو الواحد بس قعد يظبط حورده هيبقى، ويصحى كل يوم يقرأ قرآن وكل يوم يعمل كده إن شاء الله ده حله يبقى كويس قوي، كل المعاني دي بعيدة عن الاستعانة، مش هتتحقق، لأنك أنت ساعتها بتحس أن أنت تقادر على أنك أن تصنع وتصنع. لا، ما ينفعش، لازم تبقى إيه، لازم يكون ذلك باستعانتك به سبحانه وتعالى. يقول أبو الدرداء: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال: يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي، ولا تستطيع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه. حلوة. نقوله تاني كانت. قال: يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي، ولا تستطيع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه. يبقى أي بقى؟ أنت عايز تتخلص؟ كل اللي احنا قاعدين بنتكلم بقالنا مرتين عن العجب والعجب والعجب، كل ده علشان تحس ان الموضوع خطير، عايز تخلص منه، خايف منه. يبقى في الحالة دي ما لكش الا انك تستعين به سبحانه وتعالى، فاذا اطلع على ما في قلبك رآك مصرا حريصا على العلاج فتعالج. انما لو ما لقاش كده، ان لم يجد ذلك، يبقى اعرف ان انت ستضرب في الارض ولن تصل إلى شيء. أول شيء تعرف إن العلاج مش سهل، وأنك تحتاج أن تطلب هذا العلاج منه سبحانه وتعالى. رقم 2، أن تعلم أن الإمداد على قدر الاستعداد. المدد الإلهي يكون على وفق استعدادك أنت الشخصي. الكلام ده مهم قوي، دي قاعدة من قواعد السير إلى الله تعالى. الإمداد على قدر الاستعداد. تحتاج أن تتشكى إلى الله، تفتقر وتذل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فساعتها الفيض الإلهي، فيض الرحمة، يأتيك على قدر استعدادك، على قدر فعلا من جواك عايز تتخلص. فإن لم تجد، فاعلم أن استعدادك لم يكن كافيا. كتير قوي أقول له رصيدك قليل، سحبت الرصيد اللي أنت قدرت تعمله، شحنت بس يدوبك، أنت شحنت بالربع المطلوب، فاشتغلت، فجيه هو شحن شوية، جيه مثلا قاعد سمع له درس ولا حاجة واتشحن منه، اشتغل له يومين، ده اللي قدر يعمله، ما قدرش يكمل أسبوع مستقيم على عمل. ليه؟ لأن هو شحن مش كافي، استعداده الشخصي ما كانش كافي، هو ما طلعش فعلا عنده استعداد انه يعمل اي حاجة بس ربنا يرضى عنه. لا عنده استعداد يعمل حاجات بس مش اي حاجة، عنده استعداد انه يضحي ببعض الاشياء بس مش بكل شيء، مش اللحظة دي. يعني لما تيجي تقول له لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انتوا فاكرين عنده استعداد يضحي بدرس ده؟ لا صعب جدا جدا جدا، حتى لو كان فيها في المقابل ان ربنا حيرضى عنك. طب ما يرضى عني بس مسكة تانية، يعني سكة تكون سهلة بالنسبة لي. يعني لو تعرف، انت عارف دلوقتي ان انت لو النهاردة ربنا فتح عليك وقمت الليلة دي بمئة آية تكتب عنده من القانتين، بس القيام تقيل. طب ما تقول حاجة تانية، ما تقول حاجة تكون اسهل شوية ممكن اعملها، تبقى سهلة، ذكر كده ولا حاجة الواحد يقوله، دعاء يقراه قبل ما ينام وكده يبقى كويس ويبقى كذا. عايز حاجة هو تفصيل وفق هواه، لانه في الاصل عابد هواه، فاللي بتيجي على مزاجه بتمشي، واللي بتبقاش على مزاجه بيرميها. انا اخد على ان مثلا واحد يجي دي دروس، يجي نعمل درس عن القرآن مثلا، تلاقي الناس كلها مبسوطة، الناس كلها تحب القرآن، حلو الدرس. تتكلم انت بقى درس مثلا عن النفقة في سبيل الله، تلاقيهم كلهم قاعدين كده، ايه كل واحد بيبص في حتة تانية. انا مالي انت بتكلمني انا ليه، انا ماليش القصة دي، انا لسه بيتصرف عليا، انا لسه مش عارف ايه، انا لسه ايه، مش عايز دي، لان المال حبيب الى النفس فصعب. انما القرآن هو مش هيعمل حاجة، هيمسك المصحف ويقعد يقرا فسهله. تقول له الذكر، يبقى الدروس دي تلاقي عليها ردود افعال، اسمع تلاقي درس النهارده كان حلو قوي، درس الذكر ودرس الدعاء ودرس القران. انما درس النفقه في سبيل الله، درس البذل والتضحيه، بذل المجهود لله سبحانه وتعالى انك تعمل كذا، لا خالص، بيسمع بس كلام ويطنش وينفعل، بس انفعال ظاهري يعني، يا وطبعا ولا ازاي، طبعا. شاهد رقم 2، أن تعلم أن الإمداد على حسب الاستعداد، فعلى قدر حجم إنائك الذي سوف تتقدم به سيكون المدد. أنت مقدم إناء قد كده، كوباية صغنونة خالص، هي ده اللي أنت عايز يدوبك تاخد منها، وأنت راضي بكده قوي، حلو قوي، مين قال لأ، يعني كويسين يا عم، حد لاقي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى. علي، كبر، خلي طموحك فوق قوي. في ناس تقول لي يا عم بس اي حاجة، اي حاجة خلاص. فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. لو دخلت شفت شبر في الجنة يبقى كويس. هذا طبعا دليل على دنو الهمة ودليل على طبيعة استعداده. هو عايز ايه؟ عايز يجمع ما بين الدنيا والآخرة، وهما ضرتان لا تجتمعان، ما تنفعش. رقم ثلاثة، أن تعلم أن هناك صور من العلاجات الربانية فتفهم عن الله مراده في مداواتك من آفتك، فهتفتح معاك باب تاني خالص ألا وهو الرضا. هتفهم عن ربنا حاجات. إزاي؟ دلوقتي أنت عرفت أن الآفة الكبيرة قوي اللي ممكن تكون مهدداك هي العجب، كويس؟ بعد كده تلاقي نفسك بتعمل ذنوب قذرة قوي، ومش أنت يعني، عيب عيب أنت بعد يعني ما عرفت عن ربنا شوية تبص كده وتبص كده وتقول الكلام الفارغ ده، وتضيع وقتك في كلام ملوش لازمة، وتعمل وتعمل وتعمل، وخواطر السوء اللي بتيجي جوه نفسك بكثرة. ما ينفعش قلبك يبقى عش لهذه القاذورات، ما ينفعش. طب ليه بتحصل كده؟ بيأدبك، فبيأدبك أول نوع من التأديب الانكسار بالذنوب، نوع من العلاج. طيب أنا بقوله ليه هنا دلوقتي؟ عشان نفهم عن ربنا المعنى ده، إنه أحيانا أنت بتقع في ذنب علشان ربنا سبحانه وتعالى يكون هذا الذنب سبب في علاجك من آفة العجب. هتتكسش، ما أنت ساعة ما بتيجي تقول بس تفتكر أنت الذنب على طول، لسه هتجيلك الحتة بتاعتك بتاعت أنا، تبص تفتكر امبارح كنت بتعمل إيه، فتسكت وتقول ربنا يغفر له ويرحمه. ما هو أصلي قبل كده لو واحد بيقول لك، واحد نمام يعني بيوشي عليك وبيقول لك ده فلان كان بيقول عليك كذا ومش عارف ايه، هو مش عارف بيكلم مين، هو مش عارف انا مين، هو ايه هو ايه كده يعني، عاش بقى في الدور لانه شايف نفسه على الاخر. فاحيانا بعض الناس لما يبقى كده ويكون اتعلم يعني كلمتين عن ربنا شوية، فيجي يقول له ده فلان بيعمل كذا، فاول ما يجي يرفع يقول له ربنا يعفو عنه، هو بس اللي كسره ايه؟ اللي كسره الذنب بتاع امبارح، انما غير كده كان هينطق، كان هينطق، كان هيشيله من على وجه الارض. شوفوا كلام السلف بقى. قال جعفر الصادق، جعفر بن محمد: علم الله عز وجل ان الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب. ياه، يعني فتش فيما وراء الذنوب عن آفة العجب. يعني ايه؟ انا كنت ماشي كويس، مرة واحدة كده لا اله الا الله، والله العظيم كنت ماشي وكنت محافظ على الورد وكنت قاعد محافظ على نفسي تماما، ما فيش ده ماشي كده لقيت مش عارف ايه، عيني وقعت على كذا، من ساعتها قلبي ضاع. ليه ايه بس كده؟ ما هو انت وانت ماشي قاعد ايه بتشم في نفسك، بتشم في نفسك قوي قوي ومش واخد بالك، فلو تركت هكذا تهلك. عشان كده يبقى ايه العقوبة؟ ذنب تخليك تعمل كده تفوق وتخليك تبقى ساجد بقى قاعد بتقول لي بعد ما كنت بتصبر بتقول سبحان ربي الاعلى، وانت بقى ايه راجل مؤمن مخبت عالي قوي، فقلت سبحان ربي الاعلى، فين بقى ما انت الحقني انا غلبان والله يا رب، انا فيا وفيا، توب عليا يا رب. اي انسان كده بالذات الذنوب لما بتبقى ايه بعيده العهد بيبقى ناسيها خلاص، يقول لك بقى ربنا طب عليا، انت هتقعد تفكرونا بالذنوب ليه؟ الحمد لله الامور ماشيه اهي وكويسه. فبدأ بقى يحس شوية، فبدأ انكساره يقل، فياخد دي بقى على وشه يفوق. ابن القيم يشرح الكلام ده في كلام نفيس فيقول: إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه. هو في حد بيمن بها على ربنا؟ طب ليه أول ما ابتلاك بالبلاء أول كلمة طلعت من جوه قلبك ده أنا ليه يا رب، ده احنا لسه حتى كنا عاملين الله. فاكرين الاخ اللي قلت لكم قال لي انا عايز افهم، انا كنت النهارده احسن نهار في رمضان واسوأ ليله في رمضان، احسن نهار في الصيام والورد واذكار، وظبطت يعني الصيام بفضل الله عز وجل زي ما الكتاب بيقول، والليله بقى مستني الفتح الالهي واقف يلا بقى، فين بقى الحته اللي هعيط فيها؟ مفيش. طب يلا بقى اي حاجه، الناس شغالة هي واحنا قاعدين واقفين مفيش خالص. ايه ده الشغل بتاع النهاردة كله راح فين؟ كل سنة وهو طيب. ايه اللي حصل؟ وسع الشغل فمن به على الرب، فبدأ يطلبه بالجزاء بالليل، فبدأ يقول له فين؟ ايه مش شغالين احنا طول النهار؟ فين بقى؟ ده انا حتى عايز يعني انا عايز بس احس ان انا بقيت قريب منك يا رب مش اكتر. لا يا حبيبي انت عايز تحس بالمعنى ده وتبتدي تقول بقى ايه من جواك الطعم بقى الحته دي كده. ذاق طعم الايمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. الله عليت انت قوي قوي بقى بكل الكلام ده بايه بشغل يوم مستني الفتح الرباني. كل سنه انت طيب. فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاك. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا يحصل له إيه بقى؟ اسمعوا الكلام ده، الكلام ده في المدارج. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به، يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه. خلاص بقى مش هيعرف يرفع رأسه بعد ما عمل الذنب ده. وكل واحد بحاجة يعني هو بيعمل ممكن يبتلي ايه يبتلى بذنوب السر بينه وبين نفسه. فهو من جواه صاحبنا اللي كنا لسه بنتكلم عليه ده لما يجي يفتح بقه يروح مفتكر الذنب. في واحد ما تنفعوش ذنوب السر دي لانه يعني برضو ايه هو عايش الدور قوي، يعمل ذنوب سر بس تاني يوم في النهار بقى شخص تاني ويعيش تاني الانتفاخ ده والبتاعه. ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني اللي بيني وبين ربنا ده حاجة واللي بيني وبين الناس ده حاجة تانية، موضوع تاني يعني. فيبقى قدام الناس كده فيبتلى بان يفضح على رؤوس الخلائق عشان تبقى كسرة بقى. يعني واحد بيعمل حاجات من تحت لتحت، اول فضيحة مراته، مراته تخش تلاقيه دخل على النت قاعد بتفرج على مش عارفة ايه، طخ تخش تلاقيه مش عارف كان بيعمل اي حاجة بقى من البلاوي اللي بتحصل. او اهله والدته ابوه الناس اللي حواليه، فبرضه تبقى العملية ملمومة في نطاق برضه مفيش فايدة، يبتدي الفضيحة تعلو وتكبر. وده واقع فضايح البيوت، اللي بتيجي بتشتكي من جوزها اللي قاعد بيتفرج على تلفزيونات لما بيروح عند حماته ولا بيروح عند كذا ويقعد يتفرج على مش عارف افلام شكلها عامل ازاي. ليه يتفضح؟ لان هو كان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له الرسائل دي من الاول خالص عشان يتأدب بينه وبين نفسه. العملية كده ايه خلصها انت مفيش فايدة، بدأ بقى ايه يحركه بحاجة تانية بعمل خارجي يكابر وفيها ايه لا انا ما بعملش، انت لسه كنت قاعد بتعمل كذا، لا ما مش قصدي ده انا كنت سرحان في حاجة تانية. تدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يبتدي بقى هو بينه وبين نفسه يبقى ممرراه شوية شوية، يلاقي بعد ما كان بيقول لأهله يا جماعة الصلاة والبتاع ومش عارف ايه وايه وايه، اهله يبتدي يلتزموا شوية، امه تيجي تصحي الفجر مش عايز يصلي الفجر، ما انت كنت انت لسه اللي كنت بتعلمنا الشغل ده بقيت تعمل كده. العملية بدأت تعمل شوية شوية بشوية، يبتدي بقى اصحابه يبتدي الناس اللي حواليه، كل دي عقوبات عشان يفوق. دي مش ملحلحك ودي مش ملحلحك ودي مش خليك تاخد اي خطوة لقدام. يتولد حاجة من اتنين، يا اما ان هو يذل يا اما يتكبر، يا اما يبعد خالص يا اما انه يذل ويفتقر لله سبحانه وتعالى ويراجع حساباته. فيكون هذا الذنب انفع لهذا العبد من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال. قال ابن عطاء رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. ولما سئل سعيد بن جبير من أعبد الناس، قال رجل اجترح من الذنوب وكلما ذكر ذنبه احتقر نفسه. الله فاهمين الحتة دي؟ قال ايه يعني بيقولوا من أعبد الناس؟ هذا الرجل الذي قام الليل كله وصام النهار وصام الهواجر وهو الذي كان يذكر الله تعالى كذا، هو ده أعبد الناس. أعبد الناس من دخل على ربه من أعظم الأبواب وأقلها ولوجا على الله تعالى، أقل الناس دخولا على الله المنكسرين، لأن النفس تضغى هي شأنها كده، فعشان تنكسر لله ويمشي كده في الأرض صعبة شوية، كل واحد شايف له حتة نفسه. قال من أعبد الناس؟ قال رجل اجترح من الذنوب. اجترح أم حسب الذين اجترحوا السيئات، بتجرح فيك أن نجعلهم كالذين آمنوا. أنا كنت أقول هذه الآية من أشد آيات القرآن، لأن العقوبة بتقول مش ممكن يستوى واحد ربنا عفاه وواحد اتجرح لازم يبقى ليها قصص. جرح خلاص التأم والحمد لله ربنا شفاه، بس سايب خط كده وقت بقى عشان يبقى زي بالظبط كده اي حاجة، سيارة ما حدش حط ايديه فيها وسيارة بقى راحت كل شوية عملت لها 3-4 عمرات، فهمتوا المعنى؟ فيكسره بايه؟ بالذنوب. قال بعض السلف: انين المذنبين احب الى الله من زجل المسبحين. عارف التسبيح يعمل صوت زي زجل الحمام كده، عامل زي صوت الصراخ، خد بالك زي صوت العصافير كده وانت تسمعه لما الواحد بيبقى قاعد بيسبح على طول، بس سبحان الله 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 كله بقى كده. فبيقول زجل المسبحين، فبيقول لا انين المذنبين. دي وربنا لما جه يثني على سيدنا ابراهيم ما قالش ان ابراهيم لذكير، قال ان ابراهيم لأواه. هو دي انين المذنبين ده. بين إذن ربك أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، لأن زجل المسبحين ربما شابه الافتخار، وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار. فهمتم؟ فلا شك أن هناك من الذنوب ما تداوي آفة العجب، فتورث الإنسان من الندم والأسف ما يجعله يتوب إلى الله تعالى من هذا الخطر العظيم. إذن المسألة ما بتقولش يا جماعة إن الواحد بقى يسيب نفسه، يعني لما تيجي تسمع كده أنين المذنبين والواحد هيبتلى بالذنوب وهيعمل بقى خلاص هو يسيب نفسه ربنا بقى إيه يطلعه على الموضوع العجب ده من عنده بقى. ما هو أنت بتقول الموضوع صعب، هو سبحانه وتعالى لو شاء يكون العلاج، اما غير كده فصعب قوي، فخلاص ربنا بقى ربنا بذنوبنا يبقى مش مشكله. واحد بقى لو عمل شويه ذنوب بس عشان تداوي العجب، كل ما تيجي تعمل ذنب تقول اصل ربنا بيطهرني بالعجب، ده فهم عالي قوي ده. لا طبعا المساله لا تنسى عقوبات المعاصي، احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ده عقاب مر، ده دواء علقم، انه اخر حاجه بص بيربيك ازاي، بيربيك باللي يغضبه. عارف لما تبقى اخف الضررين يعني خلاص السيء والأسوأ مفيش، فبتتربى بالسيء، بس مش معناه ان انت كده راضي عنك، فاهم؟ يبقى علينا ان احنا نهم في ان يكون هناك علاجات اخرى بدل ما نبتلى بموضوع تاني ذنب، والذنب يجيب عقوبة ويجيب حرمان من رزق، فاهمين؟ قد يكون العقاب اللي هو يعني صورة من صور العلاج ان يحرمه الله من طاعة، لانه لو ادهاله هيعجب، ده لو استدام على القيام انسى، ده لو الخط البياني للدعوة بتاعته هتزيد هيضيع. بعض المشايخ دعاء يعني سبحان الله من تدبير ربنا ليهم كده، بص تلاقيه ايه ما شاء الله امكانياته الدعوية رهيبة يعني، وبياخد بالاسباب لكن ملوش قبول، مش معناها ان هو لانه مش مخلص ولانه لا، بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث، ربنا بيحميه بيحفظه، هو ما ينفعش ما ينفعش مع القصه دي هتتعبه، فيكون من رحمه ربنا بيه انه يبعد عنه الاضواء ويبعد عنه الشهره ويخليه كده غلبان وخلاص. ده كده واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بهذه البليه. السلف لما كان واحد منهم يشتهر يتعازه يعزيه يقول له بقاء في الله، يلا بقى شيل ربنا يستر عليك. فبالتالي لابد طول الوقت ان هو يبقى فاهم هذا المعنى جيدا، انه ربما يحرمه الله تعالى من القيام ببعض الطاعات حتى لا يقع في هلكة العجب. في بعض الاثار: ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا بالغنى ولو افقرته لافسده ذلك، وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا بالصحة ولو اسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه كي لا يدخله العجب، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعة وفي إسناده نظر، لكن المعنى مستقيم، يعني المعنى نفسه مستقيم مع أسماء كثيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى، إن هذا آية من آيات تدبير الملك سبحانه وتعالى. هو كذلك حكمته إن ربنا سبحانه وتعالى لو ده الصحة هيطغى في الأرض، وده لو اداله شوية، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو ربنا فتح عليهم شوية كان كل واحد أول ما ينزل في الأرض كده رصيده 1,000,000 جنيه أو ما يفتح عينيه، لبغوا في الأرض. سأل رجل من سفيان الثوري وقال له: ما لي أطلب الشيء من الله فيمنعني، قاعد أقول يا رب كذا يا رب كذا فيمنعني. قال: منع الله إياك عطاء، لأنه لم يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج، إنما يمنعك رحمة بك. حلو قوي إن هو فسر له المعنى قوي. إيه يعني لما تاخد لك زوجة ولا تاخد لك شوية فلوس يمشوك في الأرض؟ إيه يعني؟ إيه ده في ملك ربنا يعني؟ تسوى إيه أنت أصلا في ملك ربنا ده كله؟ فمش مشكلة. فإنه لم يمنعك من بخل، حاشاه سبحانه وتعالى هو الكريم، ولا من عدم، خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، ولا افتقار، هو مش بيديك علشان خاطر يتودد إليك بالطاعة عشان لما حطيعه ده حيزيد في ملكه شيئا. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولا افتقار ولا احتياج، إنما يمنعك رحمة بك. ولما يديك اللي انت كنت عايزه وتلح عليه وتاخده من وجهه الحل أو من وجهه الحرام، بس تاخده خلاص وتتعذب به، ساعتها تقول: هي دي أخرة الجواز، هي دي أخرة الفلوس، هي دي أخرة الشغلانة، هي دي أخرة العربية، هي دي أخرة البيت، هي دي أخرة كذا، كل أحلامك الدنيوية اللي كانت ممنوعة عنك. لا، أنت تاخدها بأسبابها وبس. سله وألح عليه في الدعاء، إذ قد يكون المانع عن الرزق ذنب، فتتوب لربنا سبحانه وتعالى يعطيك. لكن لو منع عنك وانت واخد الأسباب، اعرف ان المنع ده هو العطاء. إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك وإن تضحك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل. ده كلام ابن القيم. آنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. قال مورق العجلي: خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة. مش عايزينها منك يا عم، أصل أنت لو عملتها هتبقى مشكلة. فيمنع عنك الله سبحانه وتعالى صور من الطاعات حتى لا تقع في هلكة العجب. نحتاج في رشدة العلاج من العجب أن نفهم عن الله سبحانه وتعالى ما يرسله إلينا من رسائل وآيات. يقول الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات والسيئات، والهدف يمكن يرجع، أتودد إليه بنعمة وما فيش فايدة، أكسره بذنب وبرضه ما فيش فايدة. فلا بد أن تفهم هذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى. ابن عطاء بيقول كلام في غاية الجمال ومحتاج تحفظوه ومحتاج تكتبوه. يقول إيه؟ ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لا لا، الكلام عالي قوي، وانتوا تحسوا انه في الاول شكله كده يعني صعب، لكن لما هتشوفوا المعاني اللي ورا الكلمات دي هتفهموا ليه احنا بنقول انه هو عالي. بيقول ايه؟ ربما اعطاك فمنعك، ربما اعطاك فمنع عنك بعطاء ده انك تقع مثلا في هلكة اليأس والقنوت. فعشان كده ايه؟ إداك، أنت وصلت اللحظة خلاص. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فيبقى ربما أعطاك فمنعك، جميل. والعكس بقى، وربما منعك فأعطاك، ويمكن يمنع عنك لأنه يدخر لك الأفضل. ودي دايما تبقى محتاجها في أوقات كتير في حياتك، أن أنت تبقى متطلب أشياء وما بتحصلش. عرفت الله بنقد العزائم، تبقى انت عايز حاجة تلاقيها مش هي دي. قاعد انت بتبحث عن وظيفة بشكل معين ما تجالكش، تبحث عن زوجة بمواصفات معينة ما فيش، يجي بعد ما يتجوز يبقى نفسه في الولد، يرزق بالبنات، يبقى نفسه في البنات يرزق بالأولاد، يبقى نفسه في الأولاد ما يرزقش تماما، هكذا الموضوع. وربما منعك فأعطاك، يدخل لك شيء أعظم. بس الشاهد هنا بقى الكلمتين العاليين دول، متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لو فهمت هو منع عنك ليه، ده يبقى ده من أعظم النعم، لأنك فهمت حاجة عن ربنا، والفهم عن الله ده أعظم المنن. فهمت أنت لما يحصل لك كده تبتلى بمرض، تلاقي واحد إيه مبتسم وفرحان، إيه يا عم أنت مفيش مشكلة؟ آه عادي، ده ياه الحمد لله. حكيت لكم أنا قصة الرجل، أحد الأطباء بيقول دخلت على واحد فكنت أعرفه يعني صديق، فسألت الأطباء قبل ما أدخل عليه إيه يا جماعة حالته إيه، قالوا ده مشلول، نسبة معافاته من الشلل 0%، ده حصل له تآكل في غضاريف خاص بالعمود الفقري، مش هتنفع حتى بعمليات جراحية، أقصى ما هنستطيع إن احنا نعمله إن احنا نثبت له الحالة، غير كده مفيش حل ليه، كتب عليه إن هو يعيش مشلولا. فقلت فدخلت عليه وحاولت أستجمع قلبي يعني، وإن أنا ما فهموش حالته، فأول ما وقفت ما بين إيديه إداني الصعق، أول ما كلمته بقول له إيه الأخبار؟ لعلك بخير وبتاع، قال له يا فلان والله الواحد كان مقصر في حفظ القرآن، ربنا فتح عليا في، قلب الدنيا خالص. انا فاهم ان حياتي، يقول لي الام، انا مش عارف ايه اللي حصل لي ده، وهعيش ازاي بعد كده، طب اولادي، طب كذا، طب شغلي، انا كده مش هشتغل، انا عايش طول العمر كده. بقول ولا كلمه كلمهاني عن المرض، لقيته قاعد بيكلمني عن فضل حفظ القران، وان هو كان مقصر في حفظ القران، وان هو هيعمل كذا وهيعمل كذا، وبيقول المستشفى اتحولت الى حلقه ذكر بسبب وجوده، كل اللي يخش عنده يذكر ربنا، انه يخش يقعد يقول له الى ايه، مسك المصحف وقعد بيحفظ. بيقول غبت عنه شهرين ثلاثه، رجعت ببص اول ما دخلت عليه بقول له ايه الاخبار، قال لي ابشر حفظت القران. فبيقول انا هعمل لي حاجه في دماغي ولا حاجه خالص، مش حاسس بالمشكله اللي هو فيها ولا عايشها خالص. بص هو مستمتع بالبلاء ازاي، اصلا هو وجوه البلاء مش حاسس، ربنا سبحانه وتعالى فهمه الموضوع، فما بقاش متسخط وما بقاش شاغل دماغه بالقصه خالص، وفعلا انصرف عنها ما بيفكرش فيها. هو واحد بيفكر دلوقتي هستغل الثلاث اربع شهور اللي انا عايدهم دول، هو مش فاهم ان هو مشلول وان هو هيخرج كده، ان انا هستغلهم ان شاء الله في حفظ القران، فيخش يختم القران. اخوه ابتلوا بحاجات من ما شابه من كده، وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بختم القران بسبب الكلام ده، وبقوا مشايخ. يعني شوفوا انقلب فعلا البلاء الى عين العطاء. بيقول بعديها بشويه سافرت اوروبا، كان عندي مؤتمر مش عارف ايه، وقعدت فيه شهور ورجعت. داخل ماشي في طرقات المستشفى لقيت اللي بينده عليا، بلتفت لقيته فلان ماشي على رجليه. والله العظيم ده قصه حكيها دكتور خالد الجبير في محاضره اسمها اسباب منسيه. دكتور خالد الجبير ده اصلا ده طبيب في السعوديه، بيعمل في الرياض، وبيحكيها عن نفسه رجل ثقة يعني. قول أقسم بالله حدث ذلك، بعديها لقيته بينده علي ماشي على رجليه فيها. فرحت سألت الدكاترة إيه اللي حصل، قالوا له والله ما ندري، المسألة العمود الفقري بتاعه كان متآكل، كان فيه كذا وكان فيه كذا، الأشعة بتقول كده، كل الكلام ده مبقاش موجود. سبحان الملك. الشاهد هو ده بقى، متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. ربما أعطاك فأشهدك بره، وربما منعك فأشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بجميل فضله عليك، يديك. فساعتها إيه؟ يا من أنت كريم يا رب، اللهم لك الحمد، يا يبقى أنت كده إيه؟ وصلت لك رسالة، عرفت هو مين يا سيدي؟ عرفت. وربما يمنع عنك فتاخد الأسباب فتيجي تعمل ما يحصلش، تقول سبحانه هو القهار وهو القاهر فوق عباده، لولا انه قهار ما كانش الامور تمشي كده، قهر ارادتي ان انا كنت عايز يحصل كذا وما كانش، وانا خدت الاسباب وما حصلتش. فساعتها تنكسر، ساعتها تعرف انت مين وهو مين. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فأشهدك بره، وربما منعك فأشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بجميل فضله عليك. دي جزئية كده في العلاج كلها تدور حول إيه؟ الفهم عن الله، التوسل والتوكل والافتقار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أن دي من أعظم الأسباب للعلاج من العجب. الجزء الثاني في العلاج هتحتاج أن تتعرف على نماذج من أكابر الصالحين والعلماء، ويكون ده برضو من تدبير ربنا بيك. أنا فاكر الواحد في أول الطلب وبقى في إيه، في موجة مصطلح الحديث، كله بيتعلم مصطلح الحديث. خدت كتاب تيسير المصطلح وخدناه على أحد الإخوة، اتعلمناه. إيه يا عم المصطلح ده سهل أوي، ما فيش، خلصنا علم من العلوم، فرحانين شوية، جبت نخبة الفكر خلصتها. إيه العملية، الواحد بدأ يحس لغاية ما بقى جوايا فعلا. كان ده 15 سنة بقى، 16 سنة، الكلام ده لسه صغيرين يعني. فما كانش بقى الواحد ايه حاطط دماغه، فلا خلاص انا بقيت وجدت في نفسي ان اي حد يسألني في اي مسألة في المصطلح خلاص يعني اتيت به من اوله لاخره. خدت بعضي ورحت لاحد مشايخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، فكان قاعد بيشرح كتاب علل الترمذي، انا والحيطة حاجة واحدة، مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. مش هو يا جماعة ده درس المصطلح، وفين المصطلح، فين الكلام اللي احنا عايزين نخلصناه بالتيسير ده، ده مش غير خالص علل ايه. لا الشيخ بقى ما شاء الله يمسكهم في العلم بقى، يقعدهم فلان اللي هو مين، اللي هو ابن فلان، اللي هو كذا، اللي هو كذا، وكله قاعد حافظ اسامي البتاع. قلت يا واد انت بس مشكلتك في الرجال، هينزل جيب لك كتاب من كتب الرجال، جيب تقريب التهذيب وحضر بقى الاسامي، ولما يقول اي اسم تروح انت داخل بقى على طول ايه محضرهم. فانا مثلا هو كتب ايه ترجمة، يقول مثلا وفلان لانه كذا، اروح محضر الاسامي ده. الشيخ بقى ما بيقولش كده، الشيخ ما بيقولش مثلا ايه محمد ابن ابراهيم، طب محمد ابن ابراهيم اللي هو مين، اللي هو كذا، انا محضره ده. لا الشيخ ما بيقولش بقى محمد ابراهيم ده، يقول لهم في كام محمد ابن ابراهيم، يقول لهم محمد ابن ابراهيم الفلاني والعلاني والتلاني. طب انا اجيبهم منين دول بقى؟ فانسى. فقعدت كده شوية، بس كان الدرس المستفاد كسرت. انا قاعد خلاص، ده انا قاعد عامل شيخ في هناك في حتتي، وان انا اي حد يسالني باي مساله في البتاع رجعت لانه مش فاهم حاجه خالص، وهكذا. فده يبقى من تدبير ربنا سبحانه وتعالى، انه دايما يضع امامك من هو اعلى منك ويكسرك بيه. تروح مثلا تقعد تلاقي بتدرس لحد حاجة، تلاقي نفسك اخطأت في خطأ واحد يعتبر لسه يعني من جملة صغار التلاميذ، يأدبك ويعلمك ويطلع عليك حاجات ومش عارف ايه وايه وايه، تتكسر. هو ده، عارفين قصة ابو حنيفة مع ابو يوسف، ابو يوسف اللي هو صاحب الامام، ابو يوسف جه في وقت وابو حنيفة مرض، وابو يوسف كان بقى يعني شد حلو يعني، فقال خلاص نعمل احنا جلسة ونبتدي ايه ندرس محل الامام يعني. فعقد جلسة وبدأ ايه يشتغل فيها. ابو حنيفة تعافى، خد بدأ يعود لدرس، فعرف ان ابو يوسف بيدرس، فعشان يبعت له ايه الدرس، بدل ما هو يعني ايه يقول له انت بتدي الدرس دلوقتي ليه، وانا قلت لك ما كان المفروض، عمله له بتطبيق عملي. راح بعت له واحد بعشر اسئلة وقال له كل سؤال يجاوبك، لو قال لك كذا قول له أخطأت، لو قال لك كذا قول له أخطأت، الصح والغلط يعني. يروح يقول له إيه، رجل صنع كذا وصنع كذا كذا، ما قولك؟ يقول لا حرج عليه، أخطأت. أو تري يقول له لا قصدك كذا، إذن يصنع كذا، يقول له أخطأت قدام الناس بقى. فأبو يوسف قاعد بيتأدب كذا 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 كذا، لغاية منهم كانت مسألة، كانت اسمها مسألة القصاب، قصاب اللي هو الجزار يعني، هو كان حاططها كده بشكل معين. فدخل ابو يوسف وابو حنيفة في الجلسة فلمحوا، اول ما لمحوا راح بص قال له جئتني تسألني عن مسألة القصاد؟ ابو يوسف مش عارف لها حل، التاني لسه مخطأه، قال له كده شمال غلط وكده شمال يمين غلط. قال نعم يا امام. قال المسألة بقى بيحلها له ازاي، ان هو ما حطش احتراز معين في الكلام، مشاها كده، قال لا لو كان كذا لابد ان انت وانت بتفتي تقول لو كان كذا كذا يبقى كذا، ولو كان كذا كذا يبقى كذا، لانه فيها شروط معينة لازم تحطها تقيد بها كلامك. فتعلم ابو يوسف الادب ورجع الى درس ابي حنيفة، وما اعطى درسا بعد ذلك في وجود ابي حنيفة يعني. فهمتم؟ فهو كده يبقى رؤية اكابر الصالحين والعلماء. الماوردي في ادب الدنيا والدين بيحكي قصة نفس الشاهد على هذا المعنى. بيقول ايه؟ ومما انذرك به من حالي. احكي لك انا بقى قصة حصلت لنا. انني صنعت في البيوع كتابا جمعت به ما استطعت من كتب الناس، واجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى تهذب واستكمل وكدت اعجب به، وتصورت انني اشد الناس اطلاعا بعلمه. ثم حضرني وانا في مجلس اعرابيان فسألا عن بيع عقداه في البادية. فاهمين القصة؟ عمل كتاب هو في البيوع، مفيش قبله ولا بعده، وجمع كل حاجة وخلاص بقى اي مسألة في البيوع يا جماعة انا على استعداد. دخلوا اتنين اعرابيين ناس غلابة جايين له بيقولوا له عن بيع عملهم الاتنين مع بعض على شروط تضمنت 4 مسائل لم اعرف لواحدة منهن جوابا ولا واحدة. ايه ده؟ فين ده في الكتاب؟ راحت فين المسائل دي؟ فاطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرة، فقال ما عندك فيما سألناك من جواب؟ يا عم مش عارف ترد ولا ايه؟ وانت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت لا. قالوا واهن لك، قالوا واهن لك، وانصرف. ثم اتي من يتقدمه في العلم كثير من اصحابي. ده العيال بتوعي اي واحد منهم كان يعني يلمسه كتاب جدا راح سألين واحد كده يعني لسه ما يعتبرش من التلامذة حتى، فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرف عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه. فبقيت أنا مرتبكا وبحالهما وحالي معتبرا. أول ما شفت كده وهم بقى له شايف الناس اللي بتفهم مش جاي اللي عمل لي فيها شيخ ده، وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تزلل بهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب توفيقا منحته. دي كان فعلا فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتعلم الادب ده عن ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا كفى بقصة موسى والخضر من اعتبار في هذا الامر. من الصور التربية الربانية لموضوع العجب كذلك انه يعمل ايه بقى؟ ان لا يشعر بتميز، يعني طول الوقت ما يحسش انه ليه ميزة. ودي عقوبة احيانا من عقوبات المعاصي، سقوط المنزلة عند الله. المطلوب هنا سقوط المنزلة عند الناس، هو مش حاسس انه هو مميز قوي عن حد. ما انا قلت بقى لما هيبص الناس كبار اكتر منه، او هو ربنا سبحانه وتعالى جعله في وسط ناس همامهم عالية فحيبص لمين؟ يعني هم متفوقين عنه في حاجات وهو متفوق عنهم في حاجات، فيبتدي لا ينظر الى مثل هذه الامور. الشعور بعدم التميز عند الله، ولما يقعد بينه وبين نفسه كده ويفتكر الذنوب دي والحاجات دي ويعرف المعنى ده، هانوا عليه فحرمهم ولو عزوا عنده لعصمهم. هو يعرف الذنب ليه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. مين انت يلي عامل لي فيها بتاع؟ مين انت؟ هانوا عليه فحرمهم ولو عزوا عنده لعصمهم. فيكون من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده ان يخمل ذكره. قال الفضيل بلغني ان الله تعالى يقول للعبد في بعض منته التي من بها عليه، يقول له الم انعم عليك؟ الم اعطك؟ الم استرك؟ الم اخمد ذكرك؟ يا ربنا عافينا يا رب. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده صلى الله عليه وسلم فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. الحديث ده ابن رجب عامل عليه رسالة متكاملة اسمها شرح حديث إن أغبط أوليائي عندي، أنصحكم بقراءتها لأنها تبقى حاجة من الحاجات المفيدة قوي في علاج موضوع العجب. بالنسبة لنا أنه مش عايز أغبط أوليائي، دول من أفضل الناس. مين بقى؟ لمؤمن خفيف الحاذ، هو لما تيجي تتقله خفيف في عين الناس. ايه؟ ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السر وبينه وبين الناس كان غامضا بين الناس. هم دول اللي احنا قاعدين بنحكي عليهم. كل شوية لما نبص نلاقي واحد ميت موتة حسنة، ونبص نلاقي يعني اخوة اكابر ما ماتوش الموتة دي، مش معناها ان هو ده اللي اعظم ولا حاجة، بس يعني ربنا بعت لنا رسالة عايزين نفهمها. ايه اللي بيموت في الصلاة وهو ساجد وكذا وكذا، واللي بيموت ما شاء الله وهو رفع اصبع التوحيد كأنه على اشد ما يكون، وبالليل ما يبقاش كده والصبح نلاقيه ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ وده فين موس الناس غلبان مش معروف، ده الحاج فلان وده الحاج فلان راجل كده طيب من اهل الخير، محدش يعني يتوقف عنده كثيرا، هو ده لا يشار اليه بالبنان، رزقه كفاف، لما يموت قلت بواكيه، قل تراثه، ما عندوش ورث، غلبان على قده، عجلت منيته. ده ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه على طول علشان ينال الدرجة عنده سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد يقول طوبى لمن أخمل ذكره، ولما اشتهر بين الناس اشتد غمه، وكثر لزومه لمنزله، وقل خروجه للجنائز، لأن الناس كانوا يجتمعون عليه فكان لا يخرج خشية أن يجتمعوا عليه. هم دول بقى أنا شفتها كده في مشايخنا، يعني ما يحبش الكلام ده خالص، انه لا يحب بقى يخرج ولا يحب يعمل ويهرب، ويشتد حزنه. من اواخر الحاجات اللي تكون خاصة بالعلاج ان يقلل الله عز وجل حجم العمل الذي يقوم به في عينه، ويشعره بانه لم يأتي بجديد. كثير تحصل دي، بعد يعمل له بحث يقول لك اللهم لك الحمد، تبص تلاقي اللي انت عامله وعشر اضعافه، شيخ سيد حسين يروح مكسر عظمك. ان يشعره بذلك، خرج سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والأثر في الزهد الإمام أحمد، خرج بالناس يستسقي، فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقال سليمان للناس ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. النملة دي جابت لكم كل حاجة، شفت النملة عملت ايه؟ قاعدة كده ورفعة ومظبطة نفسيها على الاخر، وبتقول بقى يا رب احنا خلق من خلقك، فيا رب اما تنزل علينا المطر وتسقينا واما ان احنا هنهلك. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وفي الزهد ايضا الامام احمد ان داود عليه السلام قال يا رب هل بات احد من خلقك الليلة اطول ذكرا مني؟ قال نعم الضفدع. جامد قوي. قال نعم الضفدع. من صور التربية الربانية تأخر كشف الكرب عن العبد، انه يبتلى ولا يرفع بلاؤه على طول، عشان ايه؟ ليزيد ذلا وانكسارا، لانه لو عجل له كشف الكرب مش هيقف ويتمسكن ويعمل الحاجات دي، مش هيحق. خلاص انتهى الامر بالنسبة له. يقولون ان احد السلف خدوا احد اقربائه سجنوه، فخرج يلبس خرقة وثوب مرقع، فقيل له لماذا تصنع ذلك؟ قال اتمسكن لربي. فهم المعنى؟ يعني راح جاي وراح عامل كده وقاعد يقول ايه، هو ما مش هيفرج الكرب الا المسكنة، فاظهر ذلك بين يدي ربي، اتمسكن لربي. أنتم تحتاجون إلى مثل هذا الأمر ومثل هذه المعاني. هناك مواقف عملية نختم بها للتربية الإيمانية للتخلص من العجب. كثير من هذه المواقف ما حدث لبعض العباد المصطفين مثل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أتاه بعض اليهود وسألوه عن أشياء، فسألوه عن خبر أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن ماهية الروح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثني. وخذوا بالكوا بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيسأل مين أهل الكتاب، والعملية شكلها مش حلو يعني. أكيد طبعا ربنا هيبعت له على طول دلوقتي الإجابة علشان خاطر دول يسمعوا بقى الكلمتين اللي هم يعرفوا إن هو صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق. شوفوا الموقف صعب إزاي. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا، أو لا يحدث الله تعالى له في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة. يعني بدأ الناس المرجفين دول بقى اللي هو بيضا ايه اللي مضطربين دول يقولوا ده القصة دي كلها كانت فيلم واحنا مش واخدين بالنا. وهو اول ما يعني جم وبقى وسألوه كام سؤال من اللي هو ما عرفش يجاوب اهو وما عرفش يعمل حاجة فبدأ يرجفونه. وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه حتى أحذن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه لا سيما بعدما سمع ما تكلم به أهل مكة. فجاءه جبريل فأنزل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم أتت آية سورة الكهف ببيان الأمور التي سألوا عنها. شفت بقى تربية ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقول حيحصل طول الوقت. تعرف أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى فاعرف حجمك. ليس أحد عند الله بعزيز مهما بلغ شأنك في العبادة والتقوى والورع. أنت حجمك قد كده. اعرف حجمك كويس تستريح من آفة العجب. وفي قصة موسى عليه السلام والخضر تربية ربانية كذلك. تعرفون المواقف نفسها الموقف بالذات اللي احنا محتاجين نتوقف عنده كلام سيدنا موسى الأول. إن سيدنا موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم عليه فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا أطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. سهي عليه. احنا مش هنقول ان هو اتقال له قل ان شاء الله فسيدنا سليمان قال لا يعني نسي قلبه ما التفتش للمعنى ده. التفت لايه؟ للثمرة. ان شاء الله هاطوف على اهلي ويكون من نتاج ده ان شاء الله تحمل وتلد كل واحدة منهم غلام يجاهد في سبيل الله. فطاف بهن فلم يلد منهن الا امرأة وولدت نصف انسان مسخ. وخرج داود عليه السلام الى الساحل فعبد ربه سنة فلما تمت السنة قال يا رب اسمع بقى الكلام ده قد انحنى ظهري وكلت عيناي ونفدت الدموع فلا أدري إلى ماذا يصير أمري. فأوحى الله عز وجل إلى ضفدع أن أجب داود عليه السلام. فقال الضفدع يا نبي الله أتمن على ربك في عبادة سنة والذي بعثك بالحق نبيا إني على ظهر برديه منذ 30 أو 60 أسبحه وأحمده وإن فرائسي ترتعد من مخافة ربي. فبكى داود عند ذلك. وروى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال إلهي بص بقى إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا آثرت هواك على هوايا فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت يا أيوب أنى لك هذا أي من أين لك هذا. فأخذ أيوب رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يا رب منك يا رب. خلاصة القول أن أمر صلاح قلوبنا وشفائنا من استعظامنا لأنفسنا ومن هذا الداء الوبيل داء العجب بيد الله سبحانه وتعالى. فإن تصدق الله في طلب العلاج وتترجم ذلك بكثرة الطلب والدعاء والتضرع واحتقارك لنفسك يكون العلاج. سيبقى معنا بعض الأمور الأخرى. كل ده جانب في العلاج. يبقى بعض الصور العملية منها التواضع للخلق كيف يكون مذمتك لنفسك كيف تكون. سنحتاج إلى جلسة أخرى في علاج العجب لأن الأمر خطير خطير. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.